يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت مصر قبيل الفتح إحدى الولايات التابعة للدولة الرومانية، استولى عليها الروم سنة 40 قبل الميلاد، فجعلوها تمدهم بما يحتاجون من الغلال، ورافق ذلك انحطاط في العلم وإغلاق أبواب المناصب العالية أمام سكان مصر الأصليين، وزادت عليهم الضرائب زيادة كبيرة، فكانت تجبى على الرؤوس والصناعات وعلى الماشية والأراضي، ولم تكن مقصورة على أنواع خاصة من البضائع، بل كانت تجبى على المارة نساء ورجالا، تجارا وغير تجار، ومن صناع السفن ومن زوجات الجنود، وعلى أثاث المنازل، ولم تقتصر الضرائب على الأحياء، بل تعدتها إلى الموتى، حتى كان لا يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. كما ألزم المصريون بإيواء من يمر بهم من الموظفين الملكيين والعسكريين من الرومان، وتقديم ما يلزمهم من الحاجات، وتوفير أسباب الراحة لهم في حلهم وترحالهم ولو أرهقهم ذلك أو كان فوق طاقتهم، فأدى هذا إلى أعباء مرهقة أضعف الشعب المصري، وبالتالي جعلته يسخط على الحكم الروماني، وكان للخلافات الدينية أثر عظيم في نفوس المصريين، فمسيحيو مصر كانوا من الأرثوذكس، بينما كانت عاصمة الدولة الرومانية كاثوليكية، فقام خلاف كبير وخطير بين المصريين والروم، فلا عجب إذن أن يبغض المصريون حاكمهم الظالم الذي ما فكر في إصلاح أو في خير، وجعلهم في تيه فكري مع فقر وحاجة. لذلك فرح المصريون بظفر المسلمين في اليرموك وبانهزام الروم وانسحابهم من سوريا، وكان سرورهم أعظم عندما سمعوا عن معاملة المسلمين الفاتحين للشعوب، فعلموا علم اليقين أن المسلمين ليسوا كغيرهم من الفاتحين. قدم عمر رضي الله عنه إلى الجابية سنة 18 للهجرة، فأتاه والي فلسطين عمرو بن العاص وقال له: ائذن لي في المسير إلى مصر، إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم. تردد عمر رضي الله عنه في الأمر، فقد أشفق على المسلمين أن يصيبهم إرهاق من حرب يتلوها حرب، وخصوصا أن عددهم قليل، إذ لم يتمكن عمر أن يجمع لفتح مصر جيشا كافيا في عدده وعدده لتفرق جند المسلمين في الشام والجزيرة وفارس. أضف إلى ذلك خشية عمر من التوسع في الفتح دون أن ترسخ أقدام المسلمين وتتثبت في البلاد المفتوحة، فالهدف من الفتح نشر الإسلام بإظهار حسن المعاملة وحسن السيرة، لكن عمرا على الرغم من ذلك هون الأمر على عمر، وخصوصا أنه وقف على أحوال مصر في الجاهلية، فقد قدم إليها تاجرا عدة مرات وهو عالم بمسالكها وبتبرم أهلها من حاكمهم الرومي. ركز عمر في إقناعه لعمر على أن فتح وتحرير مصر معناه تثبيت فتوح الشام، وأن بقاء مصر في يد الروم يعرض السيادة الإسلامية في بلاد الشام لخطر هجوم من الغرب، وما زال عمر بعمر حتى أذن له بقصدها وعقد له اللواء، فسار عمر باتجاه مصر ومعه 4000 رجل فقط، سار عمر إلى مصر واخترق الجيش أرض سيناء سنة 18 للهجرة، ففتح العريش من غير مقاومة تذكر، لأن حصونها لم تكن من المتانة بحيث تقف في وجه المسلمين، ولعدم وجود حامية رومية هناك. ثم غادر عمر العريش سالكا الطريق الذي سلكه في تجارته إلى مصر، ولم يشتبك مع جند الروم حتى وصل مدينة الفرما، وهي مدينة ساحلية قديمة ذات حصون قوية، وكان لها ميناء على البحر يصل إليها جدول ماء عذب من النيل، فحاصرها المسلمون أكثر من شهر. ثم تم الفتح في أول المحرم سنة 19 للهجرة، تابع عمر السير حتى وصل مدينة بلبيس، وخلال شهر لم تنقطع فيه الاشتباكات، استطاع عمر أن يفتحها رغم مقاومة حاميتها. طلب عمر بن العاص المدد من أمير المؤمنين، فأرسل 4000 مجاهد من قوات المسلمين بالشام على رأسهم الزبير بن العوام، والمقداد ابن عمرو وعبادة ابن الصامت ومسلمة ابن مخلد كما بعث إليه بكتاب يقول فيه: إني قد أمددتك ب4000 رجل على كل 1000 رجل منهم رجل مقام 1000. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. واعلم أن معك 12,000 ولن يغلب 12,000 من قلة. وصل هذا المدد يقودهم فارس النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام إلى عين شمس، فسار عمرو لملاقاته ليكسب شرف استقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قائد الروم تقدم في 20,000 ليضرب المسلمين ضربة قاصمة قبل وصول هذا المدد إليهم. لكن عمرا تنبه للأمر فوضع كمينا في الجبل الأحمر شرقي العباسية وآخر على النيل ولاقاه ببقية الجيش، ولما نشب القتال بين الفريقين خرج الكمين الذي كان في الجبل وانقض على الروم فاختل نظامهم واضطرب قائدهم فتراجع لكي ينظم قواته، فقابله الكمين الآخر فأصبح هو وجيشه بين جيوش المسلمين من 3 جهات، فحلت به الهزيمة، فركب بعضهم في النيل وفر إلى حيث لا يدري، وفر قسم كبير منهم إلى حصن بابليون. لم يبق أمام عمر إلا حصن بابليون، فإن فتحت مصر كلها، ولكن طال بجيش عمر المكوث في أرض مصر، وطالت وقفتهم أمام أسوار هذا الحصن، وشعر المقوقس بالحرج فخرج مع نفر من قومه بسفن ولحقوا بجزيرة الروضة، وكتب إلى عمرو كتابا جاء فيه: إنما أنتم أسارى في أيدينا، فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم، فلعله أن يأتي الأمر بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب، وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم فلا ينفعنا الكلام. فلما أتت عمرو رسل المقوقس حبسهم عنده 2 وليلتين أكرمهم فيها، ولكنه أراد أن يروا المسلمين بإيمانهم وصدقهم، يرونهم كبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، وعند عودة الوفد يحدث بما رأى حتما فيحطم من حيث لا يدري معنويات قومه. ولما رد عمرو رسل المقوقس قال لهم: إنه ليس بيني وبينكم إلا 3 خصال: إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا، وإن أبيتم فأعطيتم الجزية على يد وأنتم صاغرون، وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين. فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال: كيف رأيتم القوم؟ قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. فقال المقوقس عند ذلك: والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، ولئن لم نغنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقووا على الخروج من موضعهم. فرد عليهم المقوقس رسله يقول لهم: ابعثوا إلينا رسلا منكم. فبعث عمرو بن العاص 10 نفر وأمر عليهم عبادة بن الصامت وأمره ألا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه إلا 1 هذه الخصال. وكان عبادة رضي الله عنه رجلا طويلا أسود البشرة، فلما دخلوا على المقوقس تقدم عبادة فهابه المقوقس لسواده وقال: نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني، فلم يرضى الوفد غيره. فلما سمع المقوقس كلامه هابه، ولكنه أراد أن يخوف المسلمين بقدوم الروم، وعرض الصلح قائلا: ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم 2 دينار ولأميركم 100 دينار ولخليفتكم 1000 دينار فتقبضوها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. فقال عبادة: يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابك. ثم عرض عليه الخصال 3 فقال المقوقس لأصحابه: أطيعوني وأجيب القوم إلى خصلة 1 من هذه 3 والله ما لكم بهم من طاقة، ولا إن لم تجيبوا إليهم طائعين لا تجيبونهم إلى ما هو أعظم كارهين. فقالوا: وأي خصلة نجيبهم إليها؟ قال: إذن أخبركم أما دخولكم في غير دينكم فلا أمركم به، وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم. ولا بد من الثالثة، قالوا فنكون لهم عبيدا أبدا؟ قال نعم. قالوا فالموت أهون علينا. وهكذا طال الحصار وانتظر الفاروق أنباء الفتح، ولكنها تأخرت، فغضب الفاروق أشد الغضب وخشي أن تكون الدنيا غيرت نفوس الفاتحين، فكتب إلى عمرو يقول له: أما بعد فقد عجبت لإبطائكم في فتح مصر، تقاتلونهم منذ سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم، وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل على ما كنت أعرف، إلا أن يكون غيرهم ما غيرهم، فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحظهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك 4 في صدور الناس، ومر الناس أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند زوال يوم الجمعة، فإنها ساعة تتنزل فيها الرحمة ووقت للإجابة، وليعج الناس إلى الله جل وتعالى وليسألوه النصر على عدوهم. وقد كان لرسالة عمر رضي الله عنه إلى عمرو أثر كبير في نفس الزبير بن العوام، فقال: إني أهب نفسي لله تعالى وأرجو أن يفتح الله بذلك للمسلمين. فوضع سلما إلى جانب الحصن ثم صعد عليه، وتحامل الناس على السلم حتى كاد ينكسر، وأمر الزبير المسلمين إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا، فما شعر أهل الحصن إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، فأجابه المسلمون من خارج الحصن بصوت واحد: الله أكبر. فلم يشك أهل الحصن إلا أن المسلمين قد اقتحموا حصنهم فتخاذلوا، واستطاع الزبير من فتح الباب، فاقتحم المسلمون حصن بابليون، وهكذا تحققت فراسة الفاروق وطابت المدينة بالنصر الحاسم الذي سطره الزبير رضي الله عنه وحده، وكان حقا 1000 رجل. عند ذلك خاف المقوقس على نفسه وسأل عمرا الصلح، فأجابه عمرو إلى ذلك، وكتب كتاب أمان لأهل مصر جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينقص. وكان فتح مصر يوم الجمعة مستهل شهر الله جل وتعالى المحرم 20 من الهجرة. أعاد المسلمون الأمن والنظام إلى مصر، فتركوا الأرض لأهلها، وقاموا بإصلاحات عظيمة كتنظيمهم للإدارة وتنصيب القضاة، واعتنوا عناية خاصة بهندسة الري وإنشاء الجسور والأحواض، فتحسنت أحوال الأقباط وزالت ثرواتهم بعد ألم وفقر أصابهم أيام العهد الروماني. وهكذا أصبحت مصر أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه منطلق الجيوش إلى شمال أفريقيا حتى بحر الظلمات. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.